إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحيي إخواننا في هذا اللقاء الذي نحمد الله تبارك وتعالى أن يسره لنا وجمعنا بإخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للقائمين على هذه الإقامة بإتاحتهم لمثل هذه الفرصة لأبنائهم ليجتمعوا مع إخوانهم في مثل هذه المجالس المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. ونشكر السلطات المحلية التي يسرت لهذا اللقاء كذلك، فلهم منا جزيل الشكر، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم من ربنا تبارك وتعالى عظيم الأجر. موضوع هذه الدورة متن من متون أهل السنة والجماعة لإمام من أئمة المالكية لإمام من أئمة المالكية هو أبو عبد الله ابن أبي زمنين الأندلسي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا المتن الذي أنتم الآن مع فصوله وأبوابه الأخيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها. ولا شك ولا ريب أن سلف هذه الأمة الكرام وعلماء هذه الأمة العظام كانت عنايتهم بنشر العلم وبثه في الناس عظيمة، وهذا لاعتقادهم أن بث العلم من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى، ومن أعظمها ومن أكثرها أجرا وثوابا. لأجل هذا يقول الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. ومما لا شك فيه أن أول العلوم وأعظمها وأفضلها هو العلم بالله تبارك وتعالى، إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا كانت عنايتهم كذلك بهذا العلم خاصة أشد وأعظم. هذا العلم الذي هو أصل الدين، هذا العلم الذي من خلاله نتعرف على ربنا تبارك وتعالى، على أسمائه وصفاته، وعلى آلائه وأفعاله. هذا العلم الذي به العصمة من الزلل والنجاة من أنواع الضلالات كلها، لأن ما ضل أقوام ممن ضلوا من أصحاب الفرق والمناهج المنحرفة إلا بسبب زيغهم وانحرافهم فيما يتعلق بأصول هذا العلم. ولهذا من المناسبة في هذا المقام أن نذكر الاختيار الذي اختاره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى لمصنفه هذا أو لعقيدته هذه التي سماها بأصول السنة، وهذا لأن السلف كانوا يعتقدون أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، وأصول السنة بمعنى هذه المسائل العظيمة المتعلقة باعتقاد أهل السنة المأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واختيارهم لمثل هذا حتى يميزوا هذه العقيدة عن غيرها من العقائد المخالفة، بمعنى أن من التزم هذه الأصول اعتقدها والتزمها وسار عليها، هذا كان على طريقة أهل السنة وحقق السنة في معتقده وفي منهجه. ولهذا ما من مسألة من هذه المسائل المتعلقة بهذه الأصول إلا ومقررها يقصد بذلك ردا على المخالفين من جهة، وتقريرا لما كان عليه السلف من جهة أخرى في مسائل اعتقادهم. وقد مرت معكم أصول في هذا الأمر متعلقة بأصل اعتقادهم في مسائل الإيمان، متعلقة بأصل اعتقادهم في الأمور الغيبية، متعلقة بتلك الأبواب كلها. ونحن الآن بصدد ما تعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة خالف فيها المخالفون واعتقدوا بغير اعتقاد السابقين الأولين. الروافض الذين غالوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا مشينا، حتى أن منهم من أخرجهم غلوهم عن دائرة الإسلام، وطائفة من جهة ومن جهة أخرى انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم وفي دينهم بل كفروهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وبين طائفة الخوارج الذين كفروا بعضا من أصحاب رسول الله وسلوا سيوفهم في وجوههم بل وقاتلوهم وقتلوا منهم خيرة بررة، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معدودون من صحابته وعادوهم عياذا بالله جل وعلا. وأسعد الناس بالحق في هذه المسألة التي جعلها أئمتنا هم الذين انتسبوا إلى السنة بحق وكانوا أهل سنة وجماعة، فاعتقدوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول البابين من الأبواب التي جعلها من أصول السنة أو من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب العظيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل معكم إخواننا شرح هذا الكتاب العظيم، واليوم معنا فضيلة الشيخ الوالد المربي سماحة الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله الإمام محمد بن أبي زمينين رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون.
قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيانا لمعتقد أهل السنة في هذا الأصل العظيم من أصولهم، ألا وهو ما تعلق بما يجب عليهم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لهذا الشرف العظيم، ألا وهو شرف الصحبة الذي لا يدانيه شرف على الإطلاق. هذا الشرف الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لرسالته، أي جعله رسوله بل خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم ليكونوا وزراء لنبيه. فهذا التشريف بمثل هذا الاختيار من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخيار البررة الذين عرفهم علماؤنا، وهذا أول ما يجب علينا معرفته في هذا الباب. الصحابي من هو؟ محبة أصحاب النبي. أصحاب جمع صاحب، والصاحب المقصود به من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق عليه وصف الصحابي. فمن هو الصحابي من الناحية الصلاحية؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لفترة وجيزة ومدة يسيرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه أو حتى لم يسمع منه وآمن به، لأن من الناس من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يعد صحابيا، لأن الصحبة تشريف. ومن هؤلاء من لم يشرفوا، أبوا لأنفسهم أو على أنفسهم مثل هذا التشريف. المنافقون رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم ما آمنوا به حقيقة الإيمان، أظهروا الإيمان به ولكنهم أبطنوا الكفر. الكفار ممن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما آمنوا به ولا ماتوا على الإيمان. فلا يقال فيهم أنهم صحابة، أو لا يقال في أحدهم أنه صحابي. فصحبة تشريف ناله أصحابه بمثل هذا، ناله أصحابه بمثل هذا. هؤلاء الذين أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، أوجب الله تبارك وتعالى علينا أولا أن نعرف لهم قدرهم. هذا القدر الذي جاء بيانه في كتاب الله، لأن الذي ذكرهم وذكرهم بالخير وأثنى عليهم، أثنى عليهم الثناء العطر ومدحهم المدح العظيم، هو رب العزة والجلال، هو الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله قيلا. ولهذا قال المصنف: ومن قول أهل السنة، يعني من أصول أهل السنة الذي قالوه وقرروا والتزموه، أن يعتقد المرء محبة أصحاب رسول الله، المحبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر من أول حقوقهم علينا، من أول حقوقهم علينا. قلت من، لأن هذا مسبوق بمعرفتهم، أن تعرف عليهم أولا. والصحابة كانوا يربون أبناءهم على معرفة قدر أصحاب رسول الله، والسلف كانوا يعلمون أبناءهم ويفنهم بصحابة ويحفظونهم أسماء الصحابة كما يحفظوهم الصورة من القرآن، وهذا لجلالة قدرهم ورفيع منزلتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن حقهم علينا محبتهم، محبتهم هذه المحبة التي هي المحبة في الله، والمحبة في الله على مراتب ودرجات. المحبة لله عز وجل أولا، والمقصود بها أن تحب الله تبارك وتعالى، ثم المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم محبة يحب بها مخلوق، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. بعد هذه المحبة محبتك لمن أحب نبيك عليه الصلاة والسلام، محبتك لأصحابه الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحبهم حبا عظيما. ومحبة الصحابة متفاوتة بقدر منزلتهم ودرجتهم، وستأتينا مسألة التفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حقهم علينا كذلك أن ننشر محاسنهم وفضائلهم، وفي نشر هذه المحاسن والفضائل نشر لنصوص الكتاب والسنة، لأن هذه المحاسن والفضائل إنما جاء ذكرها وخبرها أولا وابتداء في كتاب الله، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم فيما نشره الصحابة عن بعضهم البعض، ثم فيما نشره التابعون عن أصحاب رسول الله لأنهم عايشوهم وأخذوا دينهم عنهم، والتابعي هو من عايش الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي نشر هذه المحاسن التي وصلت إلينا عن بهذا الطريق نشر لهذا كله. ولهذا وآخر هذه المسائل قال: ويمسك عن الخوض فيما دار بينه، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. والإمساك هنا المقصود به أن يمسك لسانه وأن لا يخوض في الأمور التي وقعت بين الصحابة، والصحابة بشر كسائر البشر، وإن كانوا في القدر والمنزلة هم خير البشر بعد النبيين، إلا أنه يصيبهم ما يصيب البشر ويعتريهم ما يعتري البشر، وهذه عقيدة أهل السنة فيهم. أهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد من أصحاب رسول الله، يعتقدون العصمة في مجموع الصحابة. وهذه فائدة احفظوها واعلموها، لأن اجتماع الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. اجتماعهم حجة قاطعة، لأن اجتماع الصحابة هذا أصل من أصول التشريع، لأن أصول التشريع عندنا الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع الذي دليله قول ربنا تبارك وتعالى، دليله الأول قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إطلاق المؤمنين المقصود به بالدرجة الأولى هم أصحاب رسول الله، فالذي يتبع غير سبيلهم أن يخالف ما اجتمعوا عليه وما اجتمعت كلمتهم عليه، هذا مخالف ويلحقه الوعيد الشديد الذي ورد في الآية. فقوله غير سبيل المؤمنين المقصود بهم، أو المقصود بهم بالدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا؟ كيف لا؟ وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا التنزيل، وهم الذين أفضل من نطق لغة الضاد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكل المؤهلات تؤهلهم لأن يكونوا بهذه الدرجة وهذه المنزلة. وبهذه المناسبة يرد علينا نص من النصوص له علاقة بهذه الآية الكريمة، جاء في بيان شرف أصحاب رسول الله، نص في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقوله أيدك أن الله تبارك وتعالى اختار هؤلاء الخيار وجعلهم أنصارا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أن فيه تشريف وفيه مدح وتزكية وثناء عظيم على هؤلاء المؤمنين الذين أيد الله تبارك وتعالى بهم نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء من المهاجرين أو من الأنصار. ثم قال بعد هذا التقرير لمثل هذه الأصول المتعلقة بهذا الأصل العظيم من أصول السنة، قال: وقد أثنى الله في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم. فقال تبارك وتعالى، وهذا جريا على الطريقة السلفية في تقرير المسائل العلمية، يبدأ فيها بالاستدلال بنصوص الكتاب ثم بنصوص السنة ثم ما جاء من الآثار عن سلف الأمة بدءا بالصحابة فمن بعده. وأول آية استدل بها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية التي فيها هذا الثناء العطر من سورة الفتح على أصحاب رسول الله، محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ الذين معه المقصود بهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، الذين من صفاتهم التي شهد لهم بها ربهم تبارك وتعالى، وهذا بعد تلك المصاحبة وتلك المعايشة لهذا النبي، أنهم أشداء على الكفار بأمر الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك، رحماء بينهم بأمر الله تبارك وتعالى وبتربية النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي رباهم على ذلك وتحققت فيهم تربيته. ألم يربيهم نبينا عليه الصلاة والسلام على مثل هذا التوجيه العظيم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بلى. ثم بعد ذلك شهد الله جل وعلا لهم بذلك، قال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار على ما كانوا عليه. بهذا الثناء العظيم يشهد لهم ربهم تبارك وتعالى على حسن معاشرتهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى حسن عبادتهم وتبتلهم لربهم جل وعلا. تراهم ركعا سجدا، ماذا يريدون؟ يريدون بهذا ثناء الناس عليهم؟ يريدون عرض الدنيا الزائل؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون الفضل بمثل هذا، فنالوه بشهادة الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى أن قال إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ووعد الله جل وعلا حق لهؤلاء، فقوم هذا وعد الله جل وعلا فيهم، قوم هذا وعد الله تبارك وتعالى فيهم، لا يستحقون مثل هذا الذي يقرره علماؤنا واجتمع عليه أئمتنا وذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة هذا الأصل أو هذا الباب. آية أخرى فيها هذا الثناء وفيها هذا المدح القرآني لأصحاب رسول الله للفقراء المهاجرين، وهذا الترتيب بين الآيات، والمصنف ما أتى على ذكر كل النصوص المتعلقة بهذا الأصل، إنما اكتفى بذكر هذين النصين، والأول فيه عموم والثاني أو فيه إطلاق، والثاني فيه شيء من التقييد الذي فيه بيان فضل الجماعتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهما المهاجرون والأنصار. الآية الأخرى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى أن قال أولئك هم المفلحون. والثناء والمدح والتزكية في خاتمة هذه الآيات من سورة الحشر، شهد الله جل وعلا لهم بالفلاح، أنهم مفلحون، فازوا في الدنيا والآخرة من كان هذا شأنه. ولهذا قرر علماؤنا بناء على هذا أن معرفة حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أكد الأمور ومن أوجبها. قال الشيخ صديق خان عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند ذكر شيء من النصوص في هذا الباب، قال إن هنا نعلم أن حقهم على رقاب الأمة عظيم جدا، أن حقهم على رقاب الأمة عظيم جدا، يجب لحاظه كل وقت في كل زمان، في كل زمان إلى قيام الساعة. وهذا في حق كل من جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ محب الدين الخطيب عليه رحمة الله: ولو أن كل مسلم على وجه الأرض دعا لهم بالرحمة والرضا وعظيم المثوبة آناء الليل وأطراف النهار على ما أحسنوا به إلى المسلمين من هذا العمل العظيم لما وفيناهم ما في أعناقنا من المنة العظيمة. ثم قال: سيتولى الله تبارك وتعالى عنا حسن كافأتهم عليها. لو أن كل مسلم وهذا من أداء الحق لأصحابه على وجه الأرض دعا لهم بالرحمة والرضوان وعظيم المثوبة وفي كل وقت وحين آناء الليل وأطراف النهار لأجل ما أحسنوه إلينا من هذا العمل العظيم في تبليغهم لهذا الدين وفي جهادهم العظيم، جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده، قال: لما وفيناهم ما في أعناقنا من حقهم علينا. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول السنة، وهذا من المصنفات التي جرى عليها أئمتنا أو اتفق فيها أئمتنا على مثل هذه العناوين، أصول السنة للإمام أحمد، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئهم كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما لهم. يعني هذا عن ذكر ما يخالف ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في قوله: ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. والذي دار بينهم مما كتبه الله تبارك وتعالى على سائر بني آدم، كتب الله جل وعلا على بني آدم الخطأ، والخطأ يعتري الصحابة رضي الله تعالى عنه، كتب الله تبارك وتعالى على بني آدم الاختلاف بينهم، وقد اختلف الصحابة فيما بينهم، اختلفوا حتى تقاتلوا وتلك فتنة كما كان يقول السلف، وتلك فتنة عصم الله جل وعلا منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وهذا معنى أن يمسك في عن الخوض فيما دار أو فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعتقد في هذا أن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد وكل مغفور لهم. وقد ظهرت فيهم نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أو أشار إلى ما قد يقع بينهم لما رأى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبره، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. والحسن جمع الله تبارك وتعالى به بين طائفة علي، بين طائفة أبيه وطائفة معاوية لما تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بها ووقعت كما أخبر. أن يقع الاختلاف ويقع الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين، وهؤلاء صحابة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، ووقع ذلك وجمع الله جل وعلا بينهما بهذا الصحابي الجليل بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قدموا شوية، قالكم منظم هنا الشيخ المنظم انت. بسم الله، الشيخ هنا شو معلش لعله تعبيرية شوية. قدموا قدموا بارك الله، افسحوا لي إخوانكم. أيوة أحسنتم، ما عندكم حاجة لهذا الدبان هذا؟ ما مشكلة، تبتون مروحة حالة. هذه إلا راح لها هو
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم، ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث.
بارك فيك. وهذا أول حديث من أحاديث هذا الباب والمتعلقة بالأدلة على ما ترجم له المصنف أو ما بوب له عليه رحمة الله في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث وإن كان إسناد المصنف فيه ضعف، إلا أن الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن هذا الصحابي، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما بلفظ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إسناد المصنف فيه ضعف كما قال غير واحد من محققي هذا الكتاب، علته هو محمد بن وضاح الذي روى عنه شيخ ابن أبي زمانين وهو وهب، قال حدثني بذلك وهب أبو الحزم الحجاري، هذا إمام من أئمة المالكية وشيخ من شيوخ ابن أبي زمانين عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وابن وضاح هذا محمد بن وضاح القرطبي هذا قال فيه الحفاظ أنه كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، ومثله إسناده يكون ضعيفا. ولا بد أن نفرق في قضية الحكم بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث، فرق بين أن نقول هذا إسناد ضعيف وأن نقول تفضل شيخ أرواح إلا تجي إن شاء الله، تعال ما عرفتش نقولها بالوهرانية، يخصك تجي ولك شي يقول يا شيخ يا شيخ قلنا الشيخ بركهم جايين قاع معاه. قلت أن نفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث، فقد يكون الحديث إسناده ضعيفا والحديث صحيحا، الحديث جاء من طرق أخرى وروايات متعددة أو مجموع الطرق تجعل الحديث صحيحا، أو ورد أو جاء بطرق هي غير هذا الطريق فيكون الحديث لذلك أو بذلك صحيحا، مثل هذا الحديث المستفيض المشهور حتى قال فيه بعضهم أنه متواتر في فضل أصحاب رسول الله أو في فضل القرون الأولى التي اصطلح على وصفها بأنها القرون المفضلة، خير الناس قرني. وفي هذا إشارة إلى في قضية معرفة حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا بمعرفة قدرهم بالدرجة الأولى وأنهم أهل السبق في الخيرية، لأجل هذا كان حقهم أعظم وأولى من حقوق غيرهم بعد النبيين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، هذه تزكية عظيمة لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. والمقصود بالقرن ليس المرحلة الزمنية، المقصود بالقرن هو جيل الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما هوش بالضرورة المئة سنة التي من الناحية الحسابية هي القرن، إنما المقصود به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه خيرية مجملة، أي جنس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس. ثم يأتي بعدهم في المرتبة والدرجة في مرتبة الخيرية التابعون، ثم الذين يلونهم، ثم تأتي طبقة تابع التابعين. ولكن هذا لا يمنع كما قال علماؤنا وأئمتنا أن يكون واحد آحاد مثلا من تابع التابعين أفضل من واحد آحاد من التابعين في علمه أو في عبادته أو ما إلى ذلك، حتى نفرق بين الجنس، جنس الصحابة وجنس التابعين وجنس تابع التابعين، أو مجموع الصحابة ومجموع التابعين ومجموع تابع التابعين. الصحبة لا يدانيها شرف، لا شك في ذلك ولا ريب، لا يدانيها شرف، ولكن قد يكون أحد من التابعين، أحد من التابعين أفضل في العلم وأعلم من واحد من الصحابة، من واحد من الصحابة ثبتت في حقه الصحبة بلقياه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما بلغ مرتبة ولا درجة لأولئك الصحب لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في علمهم أو في فضلهم أو في عبادتهم. فهذا الحديث جاء في هذا الباب وفي بيان هذه الأفضلية في حق رسول الله، في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ثناء نبوي وتزكية نبوية لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بالجملة. وطريقة السلف في مثل هذا أنهم يذكرون النصوص التي تكون عامة أو مجملة ثم يتبعونها بالنصوص المخصصة أو الخاصة أو النصوص التي فيها التفصيل، يعني كأن تذكر بعد ذلك النصوص الواردة في فضائل أحد أو جماعات الصحابة، جماعات الصحابة كفضل المهاجرين السابقين الأولين، كفضل الأنصار الذين آووا ونصروا، وفضل أهل بيعة الرضوان، وفضل البدريين من شهدوا بدرا، وهكذا. وقبل هذا فضل العشرة الذين اصطلح على وصفهم بهذا الوصف، وهم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الغرض ولأجل هذه الفائدة، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عون الله بن الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له. يا أيها الناس، إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم. يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس، لا تسيئوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس، لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب.
نعم المستعان. هذا الحديث وإن كان منكر بل موضوع، قال فيه الشيخ عبد الله البخاري وغيره، وهذا لأجل خالد بن عمر القرشي، هذا قالوا أنه وضاع يكذب على في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال فيه المحققون منكر الحديث، وقال فيه بعضهم متروك الحديث، وإضافة إلى ذلك يعني هذه علة كافية لإسقاط هذا الإسناد، إضافة إلى ذلك وجود مجاهيل كسهل وأبيه وجده، إلا أن يعني ما جاء في الحديث مؤيد بنصوص أخرى، من مثل قوله إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط، يعني لم يسئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسان حاله ومقاله فديناك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله، هذه قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في آخر أيام نبينا عليه الصلاة والسلام، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، سكت القوم وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فديناك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله، حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تعجبنا لقول هذا الشيخ، رسول الله قال عن عبد خيره الله وهو يقول فديناك، يعني ظن أن أبا بكر لم يفهم، ثم قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر أفقهنا، يعني كان أفقه القوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ما هوش لسان المقال فقط، هذا لسان مقاله وحاله، فعلا يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما آتاه الله جل وعلا، هذه الصحبة التي ما عرف لها نظير أبدا من مثل هذا الصحابي الجليل الذي شهد الله تبارك وتعالى له بها ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صحبة شهد لها رب العزة والجلال، قاتل الله الشيعة، قاتلهم الله على سوء ظنهم بخير هذه الأمة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقها الأكبر، والله ما عرفت هذه الأمة أصلح منه بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لا خير فيه، وقال فاعرفوا ذلك له، فاعرفوا ذلك له، الموفق من عرف قدر هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال يا أيها الناس إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، وهذا حق، ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وهو راض عن هؤلاء، إلا وهو راض عن هؤلاء جميعا، ثم قال فاعرفوا ذلك لهم، وهذا واجب علينا وحق من حقوقهم علينا، يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية، وهذا في قوله وما يدريك عليه الصلاة والسلام أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا جاء في حق أهل بدر، وأما الحديبية فلا، يعني من حضر صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع مشركي مكة. هذا إذن يعني عن هذا الحديث، وإن كان بهذا الإسناد يعني موضوعا، ولهذا عندنا في الصحيح ما يغنينا عن الضعيف والمنكر والموضوع، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن معبد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب احفظ مني ثلاثة، لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء. وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير.
هذا الحديث كذلك الحديث الثالث الذي استدل به المصنف عليه رحمة الله، أو الثاني مما يصلح الاحتجاج به، وإن كان كذلك في إسناده ضعف، إلا أن الحديث حسن بشواهده كما ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الصحيحة، والحديث خرجه في الصحيحة في المجلد الأول. وعلة هذا الإسناد هو النظر قال فيه النظر بن معبد، قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء، إلا أن الحديث حسن بشواهده، والحديث الحسن يستدل به وهو من قسيم المقبول. وهذا التقسيم الحديث فيه يقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. الحديث يقسم التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي. التقسيم الثلاثي المعروف عندكم جميعا: حديث صحيح، ثم حسن، ثم ضعيف بأنواعه. والضعيف بأنواعه كلها يعتبر من قسم المردود، بمعنى أنه لا يحتج به لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في غيرها، على خلاف من قال بالاحتجاج به في باب الترغيب وفضائل الأعمال، كما هو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو قول مرجوح. والصحيح أنه لا يحتج به، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى فيه احتمال، والحديث الضعيف فيه هذا الاحتمال ولو بقدر ضئيل جدا، لأننا نتعامل مع حديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع حجة في باب التشريع، بمعنى أننا نبني عليه عقيدة، نبني عليه أحكام. ولهذا ليس من الهين الاستهانة في هذا الأمر، ولهذا تلك الضوابط والقواعد التي وضعها علماء الحديث حفظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفت البشرية نظيرا لها، لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، لم يتحرى لكلام أحد من البشر كما تحرى علماء الحديث لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، والحديث هذا رواه كذلك الطبراني في الكبير، ورواه ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح السنة وغيرهم. قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، مرة معكم، القدر ركن من أركان الإيمان. أنا في الحقيقة عندي ملاحظة على هذه الطريقة تاع الدورات هذه اللي سارها المنظمون. كل حال جزاهم الله خير يعني، وكل له رأي ويدلي بدلوه. يعني مثلا ما المفروض يعني ما يكونش بهذه الصورة، يعني لابد الراعي والراعي ومدة الدورة، الراعي ومستوى الدورة، الراعي والمشاركة في الدورة، يكون مثلا هكذا اللي نتمكن من شرحه من بدايته إلى نهايته، يعني يكون على الأقل مستوى في الشرح نراعي فيه الحضور، نراعي فيه المشاركين، وهكذا. يعني كي يكون هكذا خليط ما تقدرش. أنا الآن أنا في باب من الأبواب كأني معلق، ما أدري وش ماذا قيل من قبله إذا كان تكلموا على. أنا كانت عندي مقدمة في أصل المتن، يعني في 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 الكتاب متعلقة بفوائد وكذا، قلت لعل هذا فات أوانه وقد سبقني إيه غيري، ولكن ما أدري، هذا تخمين مني، هذا تخمين مني، لأنه مثل هذه المقدمة ضرورية في وأنت تتكلم عن متن لأحد الأئمة. شايفين كيف؟ يعني هذا مجرد رأي، يعني عليش بكل روح رياضية. الشاهد يعني هذا لماذا هذا استوقفني عند هذه المسألة، يعني مسألة القدر. لو كان المتن على سياق واحد وكذا وأنا أدري ماذا قيل من قبله، نقول كما مر معكم في باب الأبواب متعلقة بالقدر. ومن تعرض لهذه الأبواب ماذا لا أدري وش ذكر وش قال، إذا أتى على الباب من كل الجوانب ولا المهم لا عليه. فقلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذه عاود نحيها من التسجيل، إفاصي هذه المبان. إذا ذكر القدر فأمسكوا، والقدر ركن من أركان الإيمان، والمقصود به ما تعلق بتفاصيل هذا الأصل، لا أننا لا نذكر القدر أصلا، بل واجب علينا لما كان واجبا علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا العلم لا يتحقق، هذا الإيمان لا يتحقق إلا بعلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا، والعلم بالقدر أن نتعلم أركان القدر الأربع وما ورد فيها من النصوص ومن الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم في هذه المسائل كلها. إنما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الخوض في المسائل أو الكيف في قضايا القدر، كيف أن الله تبارك وتعالى قدر هذا ولم يقدر هذا، أو لماذا الله تبارك وتعالى قدر هذا ولم يقدر هذا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذه المسائل، يعني في هذه المسائل الثلاث، أولها مسائل القدر، لأنه كما كان السلف يقولون القدر سر الله تبارك وتعالى، القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، ذكر هذا الإمام الطحاوي في عقيدته، سر الله جل وعلا في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، نعوذ بالله من هذا كله. ثم قال: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا كذلك. والمقصود هنا بذكر النجوم ما كان عليه من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنجيم ومن الاستدلال بحركات النجوم على حوادث الأرض، حركات النجوم على حوادث الأرض. كانوا إذا تحرك نجم من مكان كذا إلى مكان كذا قالوا هذا يمنعنا من السفر، قالوا هذا يمنعنا من فعل كذا، يعني هذا المقصود به حوادث الأرض، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. والأمر الثالث وهو المحل الشاهد من هذا الحديث: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والمقصود به عدم الخوض فيما حدث بين أصحاب رسول الله على التقرير السابق، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقوله وطاعة رسوله قال رضي رحمة الله عليه في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا أصبحت علامة لأهل البدع والأهواء، علامة لأهل البدع والأهواء أنهم يخوضون فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ويطعنون في طائفة منهم لأجل ذلك قديما وحديثا، قديما وحديثا. الآن أحدهم إذا أراد الظهور تعرض لأصحاب رسول الله، تعرض لأصحاب رسول الله. هذاك السويدان هذاك رجل مهندس في الكهرباء، في التريسيتي، في الكهرباء، راي محاضرات في السيرة وفي المسائل وفيما شجر بين أصحاب رسول الله، يدخل في تفاصيل ثم يبدأ يطعن في هذا ويحط من قدر هذا. قاتل الله أهل البدع والأهواء. وقس على ذلك غيره من أمثاله: سيد قطب بعيد عن العلوم الشرعية، وجلس لعالم من العلماء، ناضي يكتب في الشرع وفي دين الله، يفسر القرآن على هواه، قد يكون رجع في بعض الآيات لبعض التفاسير، ولكن لما وصل لهذه المسائل التي هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، خاض فيها كخوض الخائضين من أمثال الروافض أو الخوارج أو من شاكلهم. ولهذا كان الأئمة يقولون، قال أبو زرع الرازي عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وانظر التعليل بعد ذلك، قال: لأن القرآن حق والرسول حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق، رحمة الله جل وعلا عليه. الذي يطعن في أصحاب رسول الله وينتقصهم، هؤلاء القرآن حق لا شك في ذلك، ومن قال خلاف ذلك كفر، والرسول حق لا شك في ذلك، والذي أدى إلينا هذا كله من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب الإمساك، يعني أن لا نخوض في تفاصيل ما جرى بينهم. عقيدتنا أن نعتقد أن منهم المصيب والمخطئ، وهذا مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عمار تقتله الفئة الباغية. ثم بعد ذلك لما وقعت الفتنة ووقع الاقتتال قتل عمار رضي الله تعالى عنه، نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قتله طائفة معاوية رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه الفئة المخطئة، وفئة علي هي الفئة المحقة، ولكننا نترضى عنهم جميعا، نترضى عنهم جميعا، نترضى عن علي كما نترضى عن معاوية، ونترضى عمن كان مع علي وعمن كان مع معاوية، ونترضى فوق كل هذا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي سعت للصلح بينهم ودفع هذا الشر وسفك الدماء بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لغيرهم ممن خاض في مثل هذا وانتقص من هذا لأجل هذا الخوض في مثل هذه التفاصيل. والله تبارك وتعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وسمحة والدينا ولسامعين بطريقه أن يحيى، قال: وحدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة نرفضهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يحيى، قلت يحيى، ما عندك يحيى، يحيى قلت يحيى.
عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة نرفضهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأثر الذي أخرجه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما سبق من تلك النصوص التي قلنا هذه الطريقة التي جرى عليها أئمة السلف في متونهم العلمية وتقريرهم لمسائلها. هذا الأثر وإن كان الإسناد، أي إسناد المصنف، ضعيف لأجل يحيى بن سلام، هذا شيخ ابن أبي زمنين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد ضعفه طائفة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والدارقطني قال فيه ضعيف، إلا أن الأثر صحيح بمجموع طرقه، والأثر عن هذا الإمام من أئمة السلف ميمون بن مهران قال: ثلاثة ارفضوهن، وفي رواية أو في رواية عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ثلاثة ارفضوهم، بالتذكير للتأنيث. قال: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. هذه الثلاث تعتبر من المسائل التي خالف فيها أصحاب البدع والأهواء، خالفوا فيها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، خالفوا أهل الحق. مجادلة أصحاب الأهواء، والمقصود بأصحاب الأهواء أهل البدع، أهل البدع، أصحاب المناهج المنحرفة المخالفة. هذه قلت هي مجادلة أصحاب الأهواء، المقصود بهم أهل البدع، لأن أهل البدع أهل شبهات، والشبهات خطافة يفتن أصحابها. ومجادلة واحد من هؤلاء قد تكون سببا في فتنته، يتشرب شبهة من هذه الشبهات فيضل بسببها ولأجلها. وكم من الناس ممن نعرفهم زعم أنه يناقش أهل البدع، قام جودك أصحاب الماء، أهل البدع والأهواء، أو كما يزعم يناصحهم، ثم يلقون عليه شبهة ليس لديه من الحصانة العلمية والزاد العلم الذي به يدفع شرها عن قلبه حتى يتأثر بها ويتشربها، فيكون هذا سبب في فتنته. إذا كنا نسمع عن أئمتنا وكبار علمائنا يأبون على أهل البدع والأهواء أن يجادلوهم، يأبون على أهل الأهواء أن يجادلوهم، يأتي أحدهم لإمام من أئمة السلف يريد المجادلة فيجيبه بقوله: أنا على يقين من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك أو مثلك فجادله. والإمام ابن باز عليه رحمة الله لما طلبه ذاك الإباضي في المجادلة العلنية زعم على وسائل الإعلام، أبى عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لا لأجل أنه لا يقوى على مجادلته، لأن أهل أهواء أهل باطل، والباطل كما وصفه ربنا تبارك وتعالى: إن الباطل كان زهوقا، وأصحاب الحق أهل حجة وأهل بيان، لا شك في ذلك ولا ريب، خاصة الأئمة، خاصة الأئمة الأعلام منهم. وأنا قصدت أن آتي بمثال عن المتقدمين، هذا الأول عن الشعبي، والمتأخرين عن إمام أهل السنة في هذا العصر عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فأبى عليه الشيخ ابن باز، قال
مقربوه أنه لأجل عامة المسلمين، حتى لا يفتن أحدهم بشبهة قد يسمعها من هذا المبتدع فتكون سببا في فتنته. فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ ولهذا أمرنا بعدم مجالستهم وعدم سماع كلامهم وعدم قراءة كتبهم، بل عدم اقتنائها. وفرق بين قراءتها واقتنائها. قد يقتني الإنسان كتاب لا يقرأه، ولكن قد يبقيه لخلف له يقرأه من بعده، فيكون هو المتسبب في فتنته إذا ابتلي بفتنة من تلك الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لهذه الدرجة وبهذا الحزم وبهذه الشدة كان هدي السلف في مثل هذه المسائل، وعدم مجالسة قراءتها واقتنائها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، حفاظا على أغلى ما نملك. وأغلى ما نملك هي عقيدتنا، هو ديننا. من هذه المسائل التي ينبغي أن ترد وترفض كذلك شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم دليل زندقة وعلامة نفاق. من فعل هذا تأكد أنه صاحب بدعة، أنه منحرف، أنه ضال، لأن هؤلاء إنما يعرف لهم قدرهم أهل الفضل وأهل الخير، والذين ينكرون هذا الفضل ويطعنون فيهم ويقعون في أعراضهم، هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم أعداؤهم. وأعداؤهم نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم أعداء الحق، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حق ودعاة حق وحملة حق وشهد لهم الحق على هذا كله، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا أنا أعتقد مثلا في قضية الشيعة الروافض، أنا أقول دائما لإخواني لا ينبغي لنا أن نصفهم بهذا الوصف، لأنه وصف، يعني الأول، لأنه وصف لا يليق بهم ولا ينطبق عليهم. الشيعة المقصود بها شيعة علي أو شيعة آل البيت، والله ليس كذلك. وشيعة الرجل جماعته، هؤلاء أعداء أهل البيت، أعداء أهل البيت، أعداء الصحابة. أن نعرفهم وأن نطلق عليهم هذا الوصف لأنه هو اللائق بهم، أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إن شئت قل أعداء أحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعداء أحباب الحبيب أعداء الحبيب في الحقيقة، وأعداء الحبيب أعداء رب العزة والجلال، لأن الله تبارك وتعالى يغار على أوليائه، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء وإمامهم، سيد الأولياء وإمامهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقرره أمثال هؤلاء الأئمة، هذا التقرير العظيم الذي يؤدي إلى ذلك التأصيل. ومن المسائل التي أمروا برفضها وردها ما جاء في الحديث السابق كذلك، والنظر في النجوم، لأن النظر في النجوم من الشرك بالله تبارك وتعالى، والمقصود به النظر الشركي لا النظر العلمي الفلكي. نظر علماء الفلك الذين ينظرون في النجوم نظر اعتبار واتعاظ، والذي يؤدي إلى الزيادة في توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى، الذي يزيد من تعظيم الله جل وعلا في قلوبهم هذه العظمة التي تتجلى في بعض مخلوقاته تبارك وتعالى، من مخلوقاته هذه النجوم العظيمة. ليس هذا هو المقصود، أو النظر في النجوم للاقتداء لاقتفاء الآثار بها. الناس يتعرفون سبيلهم وطريقهم بالنظر إلى النجوم، وهذا عند أهل الخبرة، أن النجم الفلاني يدل على الجهة الفلانية، يدل على جهة المشرق أو المغرب، فيهتدون بها كما قال الله تبارك وتعالى. ليس من هذا القبيل، إنما المقصود به النظر الشركي، النظر في النجوم الذي ينبني عليه ذلك الاعتقاد، الذين ينظرون إليها ويعتقدون أن في حركاتها تأثير على حوادث الأرض، في حركاتها تأثير على حوادث الأرض. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: وبطريقه عن يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
جزيت خيرا.
نعم، هذا الحديث كذلك في التدليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم. هذا حكم، ألا وهو النهي عن سبهم، كما قال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله جل وعلا ووفقه للخير، قال: كونه ينهى عن سبهم هذا دليل على فضلهم، كونه ينهى عن سبهم هذا دليل على فضلهم، لأن الله جل وعلا شرع في حقهم حكما، هذا الحكم هو تحريم السب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على علو قدر ومنزلة وتشريف وفضل. فإذا كانوا لا يجوز في حقهم هذا، الواجب في حقهم حسن الثناء عليهم، الواجب في حقهم نشر محاسنهم، الواجب في حقهم بيان فضلهم وفضائلهم، وهذا ديدن علمائنا وصنيع أئمتنا دائما وأبدا، لا تخلو مجالسهم من ذكر هذه الفضائل والمحاسن، لا تخلو مجالس علمائنا من بيان هذا الأمر. إذا بيّنوا تفسير آية من كتاب الله، ذكروا صحابي من أصحاب رسول الله، إما كان في سبب نزولها أو كان في بيان تفسيرها أو ما إلى ذلك من هذه الأمور المتعلقة بمثل هذه المسائل، فإن لم يكن من الذكر الحسن والثناء والمدح إلا أن يذكروا فيترضى أو يترضى عليهم يكون هذا كافيا. وهذا من إجلال أهل السنة والجماعة لهؤلاء الكبار، لا يذكرون إلا بخير، وإذا ذكروا يترضى الناس عليهم جميعا. الذاكر يترضى يقول عند ذكره رضي الله عنه، والسامع يترضى يقول عند سماع اسمه رضي الله عنه، وفي هذا خير عظيم. وهذا سبيل أهل الخير في هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر المناسبة أو سبب نزول الآية، إذا كان الموضوع متعلق بتفسير آية، وكذلك المقام إذا كان متعلق ببيان أو شرح حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، نتعرض إلى معرفة سبب ورود الحديث. على سبيل المثال حديثنا هذا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، قال ادعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي. سبب ورود الحديث أنه وقع شيء بين صحابيين جليلين. من وراهم جوائز ديتهم؟ جيب لي واحد ايه تهيئا لإرسالي. وقع سبب ورود هذا الحديث، وقع خلاف بين صحابيين اثنين، صحابيين جليلين، حتى لهذا نعود إلى ما ذكره المصنف وما أكدناه تأصيلا، أن الصحابة يقع منهم ما يقع من سائر البشر، قد يخطئون أحدهما سب الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل ذلك وقال لا تسبوا أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحق أحد، كش محابات، قال هذا والله صحابي أخونا، قال هذا قراشي، قال هذا، أبدا لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. هيا من صاحب الهدية؟ الصحابيان هما. ما زال ما تخالفش القوانين، لا تخالف القوانين. أي اختار انت محمد ده. هذا رفع صعوه مزلي.
الله يهديك.
هو اعطوله ليه؟ هيا تفضل يا الغماز. اخطأت مع الأسف، اخترت واحد محمد. هيا انت هذاك الصبي الصغير، معليش. النبي صلى الله عليه وسلم قال كبروا، ولكن اكبرنا بالغماز ونصغر بالشبل. هيا من هما؟ ما تبداش تقولوا له. هيا في الوسط الاخ، انت صاحب النظارة، احسنت. ما اسمك؟ ها الياس. منين انت؟ بشار. شفت دوان الله يبارك. انا قلت لكم انا ها يلا الشيخ سالم وبارك الله فيه. يعطي له زوج، والله يستاهل. هي اعطي له زوج، سلمنا على الشيخ سالم، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، رزقك الله علما نافعا وعملا صالحا وزوجة كذلك صالحة. ها يا سيدي، سبب ورود هذا الحديث ما وقع بين الصحابيين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. عبد الرحمن بن عوف له فضل السبق في الإسلام، فهو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا أصحابي، نهى، والنهي يقتضي التحريم. فإن أحدكم، هذا حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول حتى تعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، لو أن، وفي رواية أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم، وهذه زيادة في هذه الرواية، أنفق كل يوم مثل أحد، وفي رواية ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني المد هو حفنة اليد، يعني لو أنفق غير الصحابة من غير الصحابة مثل أحد ذهبا أنفقه في الخير صدق لله، هذا الإنفاق كله لا يعادل حفنة صدقة أحد الصحابة، بل ولا نصف هذا المد، ولا نصيفه. وهذا لفضل السبق، هذا السبق الذي أهله تضاعف أعمالهم وأجورهم أضعافا كثيرة. الصحابي الواحد في سجل أعماله وميزان حسناته أعمال وحسنات الآلاف المؤلفة، إن لم نقل الملايين المملينة من أعمال من جاء بعدهم ممن كانوا سببا فيه. تصور أنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، كان سببا في إسلام جل العشر المبشرين بالجنة، والعشر المبشرين بالجنة كانوا سبب في إسلام عدد لا بأس به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحد من هؤلاء كان سبب في إسلام العشرات بل المئات ممن جاء بعدهم، وهكذا إلى قيام الساعة. أحسب أنتما سجل حسنات أو كفة حسنات مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أعمالهم وأجورهم وحسناتهم تتزايد وتتضاعف ولن توقف إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، فضلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا الشرف وهذا الفضل، فضل السبق، لم يناله أحد قبلهم أبدا، ولا يناله أحد بعدهم أبدا، رضي الله تعالى عنهم، من غير النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا إذن في هذا الدليل الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان ما يجب في حق الصحابة، وهذا مما يقتضي المحبة لهم، محبة أصحاب رسول الله تقتضي عدم الطعن فيهم، ومن باب أولى عدم سبهم أو النيل من أعراضهم. ولهذا جعل علماؤنا وأئمتنا السب أو الشتم للصحابي كبيرة من كبائر الذنوب، عدها الإمام الذهبي في كبائره ضمن الكبائر، بل ختم بها كتابه كتاب الكبائر، قال باب كبيرة سب الصحابة، يعني مجرد سب الصحابة كبيرة كائنا من كان الصحابة، فإذا كان فضله أعظم كان جرم الساب أشد وأخطر. أي صحابي سبه كبير، من سب عائشة رضي الله تعالى عنها هذا جرمه أعظم، لأنه سب الصديقة حبيبة الحبيب عليه الصلاة والسلام المبرأة من فوق سبع سماوات التي أنزل الله جل وعلا في براءتها 10 آيات من كتاب الله تقرأ إلى قيام الساعة، التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليك قال عائشة، بدأ بها ولم يقدم غيرها، قالوا من الرجال، قال أبوها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. سب الصحابة كبير، ومن سب أبا بكر مثلا فجرمه أعظم وأشد، لأنه سب ونال من عرض أفضل الصحابة بإجماع الأمة كما سيأتينا، بإجماع الأمة كما سيأتينا. ولهذا الموفق من سلمه الله جل وعلا من مثل هذه الكبيرة، وأسعده الله جل وعلا بمحبة أصحاب رسول الله ومعرفة قدرهم ومنزلتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثنا ابن ملول قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، خوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما
هذا الأثر رواه كذلك الأجري في الشريعة وكذلكائي، ورواه ابن حبان في الثقات وابن عساكر في تاريخ دمشق. الأثر وإن كان فيه اضطراب إلا أن ما يقال في الأحاديث وما يتشدد به فيه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شأنه كشأن الآثار عن غيره، يعني الآثار المروية عن الصحابة أو عن الأئمة، وإن كان هذا أثر مروي عن إمام من أئمة السلف وهو أيوب السختياني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفيه بيان هذا الفضل في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جرى فيه صاحبه على طريقة أئمة السلف من تقديم من أجمع السلف على تقديمه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قوله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، فقد أقام الدين، لأن هذا الرجل حبه دين وإيمان، حبه من حب الله تبارك وتعالى وحب أوليائه، حبه من حب نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أحبه والذي قدم حبه على سائر الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي وقف مع نبي عليه الصلاة والسلام، صدقه حين كذبه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره وآزره بأهله وماله، فداه بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففضائله كثيرة، فضائله كثيرة وعظيمة. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالفاروق، وهذا لقيامه وقوته في دين الله تبارك وتعالى وحزمه في أمر الله عز وجل. من أحبه أحبه لأجل هذا، لأجل هذه الخصال العظيمة والخصائص والشمائل الكريمة التي عرف بها ونطق الوحي بها. نطق الوحي أن هذا الرجل ملهم، نطق الوحي يرحمك الله، نطق الوحي مؤيدا لكلامه رضي الله تعالى عنه، وافقت ربي في ثلاث كما قال هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أوضح السبيل لأجل هذا. ومن أحب عثمان استنار بنور الله، لأن عثمان لقب بذي النورين، وهذا اللقب استحقه لأجل المصاهرة لنبينا عليه الصلاة والسلام في بنتيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، من أحب ابن عم رسول الله وختنه عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل خاتمة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين قال فيهم نبينا الكريم وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هذا خاتمتهم. ولهذا من أحبه فقد استمسك أو أخذ بالعروة الوثقى. ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق، لأن علامة النفاق كما قال الأئمة، وسمعنا قول أبي زرعة الرازي رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، علامة النفاق الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علامة نفاق وزندقة ومروق عن دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان معه فهو مبتدع، مخالف لسبيل المؤمنين. والمبتدع هو المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو على طريقة غير الطريقة المرضية، الطريقة النبوية، وهو على غير سبيل، كيفما كانت بدعته أو ضلالته. والسنة واحدة والبدع والضلالات كثيرة، كما بين هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما خط لأصحابه خطا مستقيما، وخط على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا صغيرة كثيرة، قال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح. فنقول علامة أهل البدع والأهواء انتقاص أصحاب رسول الله أو بغضهم، وهذه وجدت في رؤوس أهل البدع والضلال. من رؤوس أهل البدع والضلال الروافض الشيعة، لأن أصول أهل البدع أربعة كما قال هذا ابن القيم عليه رحمة الله، وهم الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية. هؤلاء تفرخت عنهم كل الفرق الموجودة الآن، كل فرقة من هذه الفرق تحتها لا نقول ربما أكثر من العشرات من فرق أخرى. شوف الشيعة فقط كم من فرقة كلها تنتسب إليه، من غلاتهم إلى من تشيعهم في تفضيل علي على عثمان، وكلهم من الفرق المخالفة المبتدعة التي تنتسب لهذا الرأس أو لهذا الأصل. وكذلك الخوارج بدءا من الحرورية الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر طوائفهم، ومن آخر هذه الطوائف الأباضية الذين ينتسبون إليه. وقس على ذلك القدرية، وقس على ذلك الجهمية، وما إلى ذلك. وهؤلاء الروافض الشيعة والخوارج يتفقون في هذا الأصل، كلاهما يضاف إليهم النواصب، كلهم ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم. الخوارج كفروا ساداتهم، والشيعة أكثر منهم كفروهم، ويتقربون إلى الله جل وعلا بلعنهم صباح مساء وسبهم بمناسبة وبغير مناسبة، قبحهم الله جل وعلا وقاتلهم وكفى المسلمين شرهم. فهذا معنى قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل في السماء، حتى لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك أو من كافر عمل، لا يقبل من مشرك أو كافر عمل، ولئن أشركت ليحبطن عملك، يقول الله تبارك وتعالى. والكثير من هذه الطوائف تؤدي بها بدعتها ويؤدي بها ضلالها إلى الوقوع في هذه الفتنة التي لا يقبل معها عمل عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وبطريقه عن وهب قال: حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأبلي أنه قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق.
وهذا تابع لما سبق، ونقول فيه كذلك كما قلنا سابقا من الناحية الإسنادية أن هذا الأثر إسناده ضعيف لضعف شيخه محمد بن وضاح الحجاري أو الحجاري، هذا الذي ضعفه الأئمة. والأثر صحيح، رواه البيهقي في الكبرى، وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه اللالكائي في شرح السنة كذلك. هذا الحديث الذي فيه أن الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة قال، والإمام مالك له تأصيلات عظيمة، له تأصيلات سلفية قوية متينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في أبواب عدة من أبواب الاعتقاد، وهذا منها ليس لمن انتقص أحدا من، يعني مجرد انتقاص، والانتقاص قد يكون بالعبارة وقد يكون بالإشارة، مجرد انتقاص لواحد من أصحاب رسول الله، سواء في مقالة له، سواء في كتابة له، هذا يشمله هذا الأثر، يشمله هذا الأثر. وقد نسمع من مثل هذا القبيل عن الكثير، وربما نسمع عمن يدعي الانتساب لمنهج أهل السنة، بل من يدعي الإمامة فيه. قال في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك موقف الرجل، وش قال؟ ضعيف ولا صاحب العقل الظلوم الجهول. الله أكبر، في حق الفاروق عمر، وهذا الرجل يدعي أنه إمام السلفية، إمام أهل السنة، يتبجح بملء فيه، أنا أمة وحدي. إذا أحسننا الظن به نقول أن المسكين يجهل معنى الأمة الواردة في الآية، لأن الأمة الواردة في الآية هو القدوة، قال أهل التفسير الذي جمع خصال الخير كلها. ولهذا الله جل وعلا إنما قال هذا في الأمة بحق، في القدوة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، هو الذي قال فيه ربنا تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. يا ظالم، تقول في مثل هذا الرجل، في مثل الفاروق رضي الله تعالى عنه، عقل الظلوم الجهول. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا أدنى ما يقال فيه، كما قال الشيخ العباد الذي مع الأسف الشديد اغتر أو أخذ بمن زكاه له حتى نصح شباب الجزائر به، والله لا يستحق ذلك. والشيخ لما سئل قال أنا لا أعرفه، بنى على شهادة من يثق به إلى أنه غشه. وكم ابتلينا من الغشاشين في هذا الزمان، وأشد الغش وأقبحه هو الغش في هذا الباب، الغش في دين الله، الغش لتضليل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يصلح يقال له لا يصلح، المسيء يقال له يا مسيء، الجاهل يعلم، والظالم يؤدب. أما أننا نزمر له ونطبل، هذا ليس من منهج سلف هذه الأمة. ولهذا احنا لا نلوم مثل الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، ولكن نعلم من وراءه، غفر الله لنا وله. هذا انتقاص في حق صحابي من أصحاب رسول الله، وأي صحابي، انتقاص في حق الفاروق رضي الله تعالى عنه. فالإمام مالك يقول ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله في الفيء حق. الفيء هو الغنيمة التي تحصل للمسلمين من غير قتال، تسمى فيء. والتعليل في ذلك، قال الإمام مالك: لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله تبارك وتعالى هذه في حق المهاجرين، إلى قوله بعد ذلك: الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهذه في حق الأنصار. ثم قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه نسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل فيها وتحت ظلها، لأننا ممن يترضى عن هؤلاء وممن يدعو بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعلى رأس هؤلاء سادات المؤمنين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذا لم يبقى مع هؤلاء أحد، فمن خرج عن هؤلاء ليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق. قال: فالفيء لهؤلاء الثلاث: فمن سب أصحاب رسول الله فليس هو من هؤلاء الثلاث ولا حق له فيه، ولا حق له فيه. الذين جاءوا من بعدهم ولكن لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين جاءوا من بعدهم ويقولون اللهم لعن أبي بكر وعمر، الذين يصبحون على لعن الخيار البررة ويمسون على ذلك، هؤلاء ينالهم من هذا الفضل ويستحقون هذا الخير؟ أبدا أبدا أبدا، محرومون أنواع الحرمان كلها، محرومون من هذا الفيء الذي هو خير مادي، ومحرومون من فضل ربهم تبارك وتعالى، لا ينالون أجورا بل أوزارا، ولا ثوابا بل عقابا لخبيث فعلهم وقبح صنيعهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا والمسلمين شرهم. هذا إذن ما أخرجه الإمام عليه رحمة الله في هذا الباب. وكان البرنامج أني آتي على هذا والذي بعده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. خلاصة هذا الباب الذي أوضح فيه المؤلف عليه رحمة الله وأفادنا فوائد نجملها فيما يلي: أولا، ثناء الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ثناء صالحا لا مزيد عليهم فيه، كما في الآيات التي استدل بها من سورة الفتح والحشر وقبلها سورة التوبة. وهذه فوائد أفادها وأجملها الشيخ زيد المدخلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. من الفوائد كذلك فيها بيان ثناء الحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثناء الله على أصحابه الكرام، وبيان أنهم خير القرون أو أنهم خير الناس. ثالثا، وجوب محبتهم محبة شرعية، والمحبة الشرعية هي المحبة التي لا غلو فيها ولا جفا، المحبة التي لا غلو فيها، لا نحبهم إلى درجة التقديس لهم فنعتقد ما لا يجوز الاعتقاد في حقهم، كما وقع لمن أظلهم الله جل وعلا في هذا الباب نعتقد فيهم العصمة. نحن لا نعتقد العصمة لا فيهم ولا في غيرهم. أنا من آخر ما سمعت من باطل وشر في هذا الباب، في هذا الباب، في الغلو في الصالحين والتقديس الذي يؤدي إلى، لا أقول إلى الضلال، إلى الكفر بالله جل وعلا. ما سمعت من أحد المراجع الشيعية المعاصرة قوله في الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بريء مما يعتقده هؤلاء الضلال فيه وفي أبيه وإخوانه وجميع آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. إن مات الله، اسمعوا، إن مات الله مات الحسين، لأن الحسين نور الله ونور الله لا يموت. سمعت كفرا أشد من هذا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند، وبعدين من يشك في كفر الروافض، من يشك أو من يدافع عنهم، ذاك المسكين اللي ناضي دافع عنهم لأنه سمع خطيبا عندنا يدعو على عموم الشيعة، أخذته الغيرة على الشيعة، ما أخذتوش الغيرة على أهل السنة الذين يقتلون ويذبحون على هذه، على هذه الأيدي الخبيثة، واخذته على داعية هو نسبه للسلفية، وأنا أعلم يقينا، لأن هؤلاء يكذبون، أعلم يقينا أن هذا الخطيب جزاه الله خيرا، هذا الخطيب دعا بمثل هذه الأدعية التي ندعو بها، اللهم اكفنا شر الرافضة، صح ولا لا؟ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، هذا دعاء عليهم. احنا من نقصد بهذا؟ نقصد هؤلاء الأشرار، نقصد ذاك الشيعي الجاهل القابع في بيته الكافي شره عن غيره، أكيد لا نقصد هؤلاء، لكن نقصد هؤلاء الأشرار الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذبح الأبعية، والله لا يذرون الرضع، الرضع لا يتركونه، يجي للرضيع ويسفك دمه يقول هذا من سلالة النواصب اذبحوا. ولهذا هذو الأشرار كلهم في الشر وفي الجرم سواء، هذا دواعش وهذا روافض، والروافض دواعش والدواعش روافض، كلهم كلهم كما يقولوا، كيف يقولوا هذيك العبارة، لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة في الشر في الإجرام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مما أفاد المصنف كذلك في هذه في هذا الباب وجوب محبتهم، قال محبة شرعية لما لهم من الفضل والسابقة في حفظ العلم والجهاد ونشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وإنا والله الذي رفع السماء بغير عمد لنتقرب إلى ربنا جل وعلا بحب نبينا وبحب أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك، وهذا مما تتضمنه هذه المحبة، وهذا في الحقيقة يصبح أمر طبيعي فينا، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا ذكره ذكره بمحاسنه، محاسنه. رأيتم لأولئك الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالحب المذموم وعشقوا، عشقوا النساء، قيس، قيس وش حب ليلى، كان يذكر ليلى في كل شيء، في الشجر، في الحجر، في الماء، في كل شيء يذكر ليلى، حتى أصبح يضرب به المثل في هذا. حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام يجعل لسانك وحالك يلهج بذكره في كل شيء وعلى كل حال. حبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك تذكرهم في كل وقت وحين. إذا رزقك الله جل وعلا المولود بدأت تختار من أصحاب رسول الله من تتيامن به خيرا ليكون اسما لابنك، تبدأ تخير. احنا نروح الماصينيسة ولا اليوغرطة نقول نسميه يوغرطة ولا ماصينيسة، نعوذ بالله من الخذلة. نروح الأولياء الله عز وجل، نبدأ بما أحب الله تبارك وتعالى من الأسماء، نبدأ بأحباب الله جل وعلا، وأحب أحبابه نبينا عليه الصلاة والسلام، نبدأ بأحباب نبينا صلى الله عليه وسلم، نختار من هذه الأسماء ولنا قائمة طويلة. واسم وليدك يا محمد؟ ما اسمه؟ معاوية. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. أدعوا له يا إخوان، أدعوا لمعاوية والأب معاوية والأم معاوية، الله يحفظهم ويبارك فيهم ويصلح ذريتهم وذرية المسلمين جميعا. شفتوا كيفاش الرجال؟ الله يبارك لزوم معاوية حبا في أصحاب رسول الله ونكاية في أعداء أصحاب رسول الله. وإحنا كنا أعلننا حملة، كنت أعلن في خطبة من الخطب في تسمية معاوية وعائشة، الحمد لله استجاب لها الكثير من إخواننا، منهم محمد استجاب قبل الحملة جزاه الله خير. كم سنة؟ قبل الحملة. والحمد لله نوصل إن شاء الله الجزائر، نعمروها بمعاوية وعائشة. الشيعة غير الأسماء تخليهم يفرون ويخذلون، وين يدور يلقى معاوية، يلقى عائشة، يلقى عمر، يلقى أبا بكر، خلاص يقول هذه أرض لا مكان لنا فيها. وليس معنى هذا أننا لا نسمي علي ولا نسمي الحسن ولا نسمي الحسين ولا نسمي جعفر، بلى والله إننا لنحبهم أكثر من حب أولئك الكذب الفجر لهم، نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، كيف لا كيف لا، وهم آل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أبناؤه وأحفاده، الصحابة جميعا أصحابه وأصهاره وإخوانه، لا يحبون. قبح الله الشيعة، يدعون أنهم إمامية ويدعون أن إمامهم الأعظم علي رضي الله تعالى عنه الذي يعتقدون فيه العصمة. يا أشرار، علي رضي الله تعالى عنه المعصوم على دينكم يزوج ابنته من الفاروق رضي الله تعالى عنه، كيف هذا الإمام الأعظم والإمام المعصوم يزوج فلدة كبده وريحانته بنت رسول الله، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكافر، لطاغوت؟ قبحكم الله. إن لم تكن هذه مصاهرة المحبة لأولياء الله، زوجه إياها حبا فيه، قبحهم الله. علي رضي الله تعالى عنه يسمي من أبنائه بأبي بكر وعمر، من أبنائه من يسمي بعائشة رضي الله تعالى عنها، هؤلاء أعداء لهؤلاء الخير البررة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فذكر محاسنهم والسكوت عما شجر بينهم واعتقاد أن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، هذا مما ينبغي أن نحققه وأن نعتقده في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر هذه الفوائد، وهذا مما استفدناه من صنيع علمائنا وأئمتنا، التحذير وبيان شر هؤلاء الذين يسبونهم وينتقصونهم رضي الله تعالى عنهم. يعني واجب علينا وخاصة الدعاة إلى الخير فينا ومعلمي الناس بيننا أن يحذروا من شر هؤلاء. احنا تحذيرنا من التشيع ومن الرفض هذا ما هوش هكذا من فاكهة القول والحديث، هذا دين ندين الله عز وجل به، هذا حماية لديننا ودفاعا عن عقيدتنا، يوجب علينا هذا أن نصد هذا العدوان وأن ندفعه بكل ما أوتينا من قوة. وأعظم القوة وأول القوة قوة الحجة والبيان. نحن نملك ما أمرنا الله عز وجل أن نجاهد به، وهو كتاب ربنا جل في علاه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإن كانت الآية إنما نزلت في جهاد الكفار، إلا أن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقبل أن أختم، تقرأ معلش خليني أنا ندير ملاحظة متعلقة بما أردته، هذه تنبيها ونصحا لإخواني، وإحنا نتعلم من أخطائنا، صح ولا لا؟ وكلنا نخطئ في الحقيقة، ماهوش غير محمد ولا الجماعة اللي راهم ينظموا، الجماعة هذوك اللي كانوا يشوشوا علينا، كلنا نخطئ، وخير الخطائين التوابون. والمستفيد والمنتفع بخطئه هو الذي يتعلم من أخطائه، يتعلم من أخطائه بعد ذلك حتى في المستقبل يتفادى ما وقع فيه. ولهذا حبذا إخواننا اللي الله يوفقنا وإياهم في لمثل هذا الخير، لأنه أنتم الإخوة الحضور ربما يشوفوا الدورات من خلال من يحاضر فيها من أمثالي مثلا، لكن الدورات هذه عندها جنود خفاء لا ترونهم، ولكن أثرهم ظاهر موجود. نسأل الله عز وجل أن يكون أثرهم كذلك في السماء مكتوب، يؤجرون على حسن صنيعهم وإخلاص نيتهم لله جل وعلا، لأنهم لا يريدون إلا الخير، سواء إخوانكم في البلدة الطيبة هذه الذين قاموا بواجب النصرة على أحسن وجه وضيفوا إخوانهم وآووهم وأكرموهم وبالغوا في الإكرام. أنا شهادة عن نفسي والله بالغوا في إكرامي، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. وكذلك الإخوة اللي نظموا هذا والأجهزة وكذا، هذا كذلك لهم منا الشكر، ولهم من نسأل الله لهم من ربنا جل وعلا الأجر. أننا من هذا التعلم أنه دائما نختار، يعني يشوفوا دورة نديروا لها دراسة، المدة انتحى، الشيوخ انتحى كذا، نستشير قبل ابتداء وأولا، ونبدأ في مشاورة المشايخ. ودائما في التنظيم يكون أحد المشايخ قريب من إخوة كل مدينة، وين الجماعة اللي في أدران عندهم الشيخ سالم، الجماعة اللي في الغرب عندهم الشيخ عبد الحكيم، الجماعة اللي في العاصمة الله يبارك ما يخصهمش عندهم شيخ المشايخ، وهكذا الجماعة اللي في يعني ما هوش على سبيل الحصر، هذا على سبيل التمثيل فقط. يعني يغضبوا علي بعض إخواني يقولوا ما ذكرتناش، فهمتوا يا إخوان؟ وبعد الاستشارة يرتبوا الأمور ويديروا المتن اللي نقدر نستطيع أن نأتي عليه، ويخليوا المشايخ يعني براحتهم ما يضغطوش عليهم. هذاك الضغط هذا قد يكون عنده نتيجة عكسية. يعني احنا شوف ها ما خليناش مجال للأسئلة، هو مفروض يكون مجال للأسئلة. وانا ضد فكرة بعض المشايخ اللي يقول لك ما كاش سؤال. كيف انت تجلس بين اخوانك وبعدين ما كاش سؤال؟ ها واحد شيء يتكلم شيء اشكال عليه، من يزيل عنه الاشكال؟ انت المسؤول، صح ولا لا؟ هذا هو. لكن انا اعذروني ما كاش للأسئلة. وهذا محمد خلك يزيد معليش لإتمام الفائدة، يقرأ عليكم فقط قراءة المتن، والمتن بين أيديكم جميعا. وهذا كذلك طباعة المتن كان بعد اجتهاد من إخوان وجهد، وإخواننا في مطبعة جزاهم الله خير يعني ضحاوا مع إخوانهم، وصاحب المطبعة جزاه الله خيرا وندعو له بالغيب، يعني جاب العمال تاعو يوم الجمعة رغما عنهم، قال لهم الجماعة عندهم دورة لازم تلحقوا لهم المتن. وإن كانوا الإخوة تأخروا شوية وداروا لنا واحد ما عليش، إحنا نصطروا بعضنا ما عليش. هيا قرأ شوية محمد، أقرأ كترت عليك الله يهديني.
قال المصنف رحمه الله: باب في تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان بن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ثم نسكت. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وبطريقه عن العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال: قلت لشريك: ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ قال: أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال: ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال: أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. قال المصنف وبطريقه عن وهب قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقري قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال المصنف وبطريقه عن وهب قال: وحدثني ابن وضاح قال سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يخلف في ذلك وليس يختلف بذلك إلا من لا يعبأ به. وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبره. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. قال المصنف: وبطريقه عن وهب قال: وحدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن مبارك أنه قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي رضي الله عنه، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف لهم حق سابقتهم. قال المصنف: وبطريقه عن وهب قال: وحدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بن سبرة قال: لما قدم عبد الله رضي الله عنه تعالى من المدينة بعد قتل عمر قال: أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني عثمان.
صحيح،
صحيح يعني عثمان. قال وهب: وقال لابن وضاح وهذا رأيي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إذا كان الإخوة يأذنون أن نصرف الطائرة، بارك الله فيك. أزرى ماشي أدرى، أزرى يعني أزراهم في اعتقادهم، لأنه إشارة إلى أن هذا العدد الهائل من الصحابة كلهم مجمعون متفقون على هذا الترتيب في الأفضلية، فهمت؟ هو كأنه استخف قولهم ورأيهم ومذهبهم، والله أعلم.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا.
جزاكم الله خير شيخنا، ونفعنا بما قلتم ووفقكم لكل خير.
خلينا نخرج
الإخوة. جزاكم الله خيرا، لا تعترضوا طريق الشيخ فإنه مسافر، بارك الله فيك.